بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا بأس أن نجلي بعض الحقائق وأن نمعن الحديث في هذه القضية التي لفت بأذهان بعض إخواننا، ولعلهم فتنوا ببعض من حاول أن يؤصل لمسألة التقارب بين أهل التسنن وأهل النفاق. والداعي إلى هذا المجلس حدثان: الحدث الأول لقاء تم بيني وبين بعض الناس في الأيام الفائتة، ووجدت أحدهم يأتي بورقة وقلم ويقول: هيا نريد أن نذكر جوانب الاتفاق وجوانب الاختلاف بين أهل السنة والرافضة. فأبى إيباء شديدا أن يسمي المنافقين باسم الرافضة، قال: هؤلاء لا يسمون بالرافضة، إنما هم مسلمون، إنهم كحالنا سواء بسواء. فحدثته أن الرفض إنما نشأ في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري، ذلك أن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خاطبه أهل العراق وقالوا: تحت إمرتك عشرات الآلاف من السيوف، فإن أتيتنا نصرناك. ولكنهم شرطوا عليه شرطا، هو أن يسب أبا بكر وعمر. فقال متأبيا: أأسب وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذن نرفضك. هذا الحدث لا نستطيع أن نؤرخ سنة دقيقة له، ولكن علي زين العابدين وهو الملقب بالسجاد لكثرة سجوده بالليل توفي سنة 122 هجرية، فيقينا هذا الحدث تم قبل وفاته، أليس كذلك؟ إذن مصطلح الرفض كان في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري. وحدثتكم إخوتي في الله عن تأصيل تاريخي لدولة الرفض عبر التاريخ، وذلك عندما حدثتكم عن حزب حسن نصر، قدمت له بمقدمة ضافية أصلت فيها ظهور الرفض وكيف أن دولة الرفض كانت لها صولة وجولة في بعض الأوقات، ثم تطور الأمر إلى أن صارت هذه الدولة الرافضية الموجودة الآن. أتى صاحبي بالقلم والورقة وأخذت أقول له إن جوانب الاختلاف في عدة أمور: فيما يتعلق بالله عز وجل، وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مفهوم الإمامة، وفي الغيب والقدر والصحابة والقرآن ثم هناك بعض الأمور مثل التقية وغير ذلك. قال: هذه كلها أمور عجيبة، إنني أظن أن الخلافة بين السنة وبين الرافضة خلاف في الفروع، كما أن الخلاف بين المذاهب بعضها والبعض الآخر، الخلاف بين الشافعية والمالكية، المالكية والحنابلة، الشافعية والأحناف، خلاف مذهبي، لكن أن يكون الخلاف متعلقا بالأصول في الله عز وجل وفي النبي والقرآن والصحابة والقدر والغيب ومفهوم الإمامة، هذا أمر عجيب. قلت له أحدثك عن بعض النقاط اليسيرة السريعة. قلت له لو أن رجلا قال لك إن الله تعالى يريد أن يفعل شيئا ثم يبدو له أن يفعل شيئا آخر فتذبذب الله عز وجل ويبدو له أن يترك الشيء الأول فيفعل الشيء الثاني، وربما إذا أراد الشيء الثاني بدا له أن الشيء الأول أصلح مما أراده في الشيء الثاني فيرجع إلى الشيء الأول، وربما بدا له أن إرادته التي تركها قد تكون أفضل من إرادته الأولى فيبدو له أن يرجع في إرادته. ما رأيك في رب هذا حاله؟ أيصح هذا الرب أن يكون حقيقا بأن يعبد وأن يجل وأن يعظم؟ قال لا، ما ينفعش. قلت هذا هو الرب عند هؤلاء الرافضة، وهذا ما يسمى عندهم بعقيدة البداء. البداء أي إن الله تعالى يبدو له شيئا فيريده، فإذا أراده بدا له شيء آخر فيريده، ثم يبدو له شيء آخر، وهكذا وهكذا. والله لو أن هذا الأمر في أحدنا نحن لاتهمناه بالتشكك، واتهمناه بضعف الشخصية، وأنه ليس بحازم ولا صاحب قرار، فما بالك بأن يكون الله عز وجل متهما بذلك؟ حاشاه وكلا، حاشاه وكلا. فقال هذا أمر مزعج، أمر مزعج. قلت كتبهم ناضحة بذلك، ناطقة بذلك، ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. من ذلك أيضا إنهم في باب الصفات جهمية أجلاد، في باب الصفات جهمية أجلاد. الرافضة ينفون الصفات عن الله عز وجل، فلا يعبدون الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وإنما يعبدون ربا عدما محضا، ربا عدما محضا. فهو عندهم عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، حكيم بلا حكمة، مريد بلا إرادة. ما رأيكم في ذلك الرب؟ ما رأيكم في ذلك الرب؟ إنه رب ليس خليقا أن يعبد أيضا. لماذا؟ لأن إثبات الصفة هو إعمال لمعنى اللفظ، وهو إعمال لمعنى الاسم، فالتفريق بين الاسم والصفة كالتفريق بين اللفظ ومعناه، ومعلوم أن لكل لفظ معنى، ولا يمكن أبدا أن تطلق الألفاظ من غير معانيه، لا يمكن أبدا. عندما أقول هات القلم، إذن أنت تقصد الأداة التي بها تكون الكتابة. عندما أقول ناولني الورقة، إذن أنت تقصد هذا الشيء الذي فيه يكتب. إذن كل لفظ يقصد لمعنى، كل لفظ يقصد لمعنى. فالتفريق بين الاسم والصفة كالتفريق بين اللفظ ومعناه، هذا جمود لغوي وكساد عقلي وتصور هزيل عن رب عدم وحض. فهذا هو الرب عند هؤلاء القوم. أيضا الرب عند هؤلاء القوم في عرصات يوم القيامة هو رب ضعيف لا يقدر على شيء، بل إن القدرة في ذلك اليوم العظيم المهول إنما هي في يد علي رضي الله تعالى عنه، وحاشاه أن يكون كذلك. ففي اعتقادهم، وهذا موجود في كتبهم، أن عليا رضي الله تعالى عنه يقعد على منبر فيأمر هؤلاء أن يكونوا من أهل الجنة فيدخلون الجنة، ويأمر هؤلاء أن يكونوا من أهل النار فيدخلون النار. إذا من الذي يدخل الناس الجنة ويدخلهم النار؟ ليس هو الله، وإنما هو من؟ علي رضي الله تعالى عنه. وأين الله؟ أين الله في ذلك المقام؟ أين الله في ذلك المقام؟ قاتلهم الله أن يفكون. هذه بعض النبذ حتى لا أطيل. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنهم ينظرون إليه أنه في درجة أقل من إمامهم، رسول في درجة أقل من إمامهم، هم يقولون إنه رسول الله، نعم، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم يقولون ذلك، ولكن في اعتقادهم أن إمامهم درجته عند الله تعالى أعلى من مقام النبي، درجته أعلى من مقام النبي، ولهم في ذلك حجج هزيلة. يقولون بأن الخضر لم يكن نبيا بل كان عبدا صالحا، ومع ذلك كان مقامه أعلى من مقام موسى، لدرجة أن موسى ذهب لكي يتعلم على يديه. سبحان الله، ما أفسد هذا الاحتجاج؟ احتجاج فاسد جدا. لماذا؟ لأن موسى لم يذهب إلى الخضر إلا بأمر وتوقيف من الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، من الذي قال بأن موسى عندما تعلم منه هذه الأمور بالضرورة يكون الخضر أفضل منه؟ من قال ذلك؟ إنه قد تعلم منه في هذه المقامات، لكن ما وراء ذلك وما قبل ذلك وما بعد ذلك هو رسول الله المصطفى كليم الله عز وجل، فكيف تفضلون الخضر على كليم الله عز وجل؟ هذا كلام فاسد. إذا موسى لم يذهب ابتداء للخضر، وإنما ذهب بتوقيف من الله عز وجل. اثنين، أن تعليم الرجل عند الرجل لا يعني الأفضلية المطلقة، وإنما تعني أفضلية في هذا الوقت، أفضلية في هذا المقام، أفضلية في هذه المسائل، لا تعني أفضلية مطلقة. لقد كان الإمام الشافعي أستاذا لأحمد بن حنبل، ومع ذلك كان يقول الشافعي لتلميذه أحمد: أنتم أعلم بالرجال مني. كما هو معلوم أن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، ولكن لعله أعلم وأعظم رأسا وأدق فهما من صاحبه وأستاذه أبي حنيفة. فرب تلميذ يكون أزكى من أستاذ، ورب تلميذ فاق أستاذه بمراحل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا نحن هنا في مسألة العلم، والنبوة أعلى من العلم، النبوة أعلى من العلم. إذا الخضر عنده علم، وموسى عنده علم، ولكن في بعض المسائل أراد الله تعالى أن يعلم نبيه وكليمه موسى أن أحدا من الناس ربما يكون أعلم منه، عندما قال: أنا أعلم في الأرض، فأوحى الله إليه: إن عبدا في مكان كذا يسمى الخضر هو أعلم منك، وإن آيته أن تفقد الحوت عنده. ثم قص الله تعالى الخبر كما في سورة الكهف. خلاصة القول إن هؤلاء الرافضة في اعتقادهم وتصريحاتهم وما يكنونه في قلوبهم أن مقام الإمام هو أزكى وأفضل من مقام النبوة، ويقولون باسمهم ولسانهم بأن الإمام له مقام عند الله لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أليس ذلك ازدراء بمقام النبوة؟ أجل، هذا ازدراء بمقام النبوة، هذا ازدراء بمقام النبوة. تعالوا بنا في مسألة القرآن. اعتقادهم بأن القرآن الذي هو بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد، بل إن القرآن الذي أنزله الله على محمد 3 أضعاف هذا القرآن، ويسمون قرآنهم بمصحف فاطمة، وهو مزبور في صحفهم، موجود في حوزاتهم، يطلع عليه علماؤهم، وهذا اعتقادهم موجود في كتبهم الكبيرة. قال لي مجالسي: ولكني أهديت لي نسخة من القرآن مطبوعة في طهران، وهذه النسخة هي نفس النسخة التي نقرأها، ليست فيها زيادة ولا نقصان. قلت له: نعم، إنهم يطبعون القرآن كما هو موجود عندنا، ولكن في اعتقادهم أن هذا القرآن ليس هو كل القرآن ولكنه إيه؟ ثلث القرآن. إذن هم يضعون مش القرآن وإنما يضعون إيه؟ ثلث القرآن، جزء القرآن. ما الضيف مش احنا أحيانا بنطبع جزء ياسين، مش احنا بنطبع جزء ياسين وبنطبع العشر الأخير وبنطبع جزء عمل لوحده وجزء تبارك لوحده، كذلك الضير عندهم هم يضعهم ثلث القرآن لوحده، ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك ضير. نأتي بعد ذلك لمسألة القدر. هم في باب القدر ليسوا متسننين، ليسوا متسننين، بل يغلب عليهم الجبر، يغلب عليهم الجبر، وهذا داخل في باب إسناد الظلم إلى الله عز وجل، بأن الله تعالى يجبر العباد ثم يحاسبهم على ما جبرهم عليه. في باب الصحابة هم يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا. طب عندما يكفرون الصحابة إذن هم يطعنون في القرآن وهم يطعنون في السنة أيضا، ها؟ هذا اعتقدهم. التقية هي ليست التقية ولكنها التقية، ومنه قول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني علماء الحديث يحذرون من حديث بقية لأنه مدلس، فيقولون أحاديث يعني حديث بقية هذه لا يشمها إلا الحذاق، لأن تدليسه من الأنواع التي لا يقف عليها إلا المتفنن، فأحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. التقية أن تبدي ما لا تخفي، أن تبدي ما لا تخفي. فهذا الرافضي لو كان مستضعفا فإنه يبدي الموافقة التامة، يصلي معك ويصوم معك ويزورك ويعطيك ويساعدك ويتجمل لك، وتجده ما شاء الله لقتئل بالله. وإن ملك أمرا وصار له سلطان عليك انقلب إلى ضبع، لا أقول إلى أسد لأن الأسد أشرف من أن نشبه هؤلاء بالأسود، ولكنه ينقلب إلى ضبع، يفترس ويأكل ويلتهم ولا يراعي حرمة ولا يراعي إلا ولا ذمة. فهذا حال الرافضة، هذا وجدناه قديما وجدناه حديثا، وقصصت لصاحبي بعضا من هذه الأحداث وهذه الأخبار، كتحالفي مع تتر، كتحالفي مع الصليبيين، كمحاولتهم بذر الشقاق والخلاف بين الأمة، محاولتهم قتل صلاح الدين الأيوبي، محاولتهم ضرب وقتل علماء السنة كما فعلوا مع نظام الملك وكما فعلوا مع العلامة النابلسي. ثم بعد ذلك وجناهم عندما ملكوا مصر، ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا في مصر؟ أفسدوها وجعلوها أضرحة وقبابا، ونشروا فيها الشرك والبدعة والأساطير والخرافة. ثم بعد ذلك وجدناهم يتعاونون مع الصليبيين ومع اليهود في مواقف كثيرة، رأينا ذلك في لبنان، رأينا ذلك في العراق، وقبل ذلك رأيناه في أفغانستان. إذن هذا كله تقية، يظهرون ما لا يبطنون ويقولون بما لا يبطنون، هذا هو حالهم، قاتلهم الله أن يفكون. نأتي لمسألة أخرى وهي مسألة الغيب. كما قلت لكم في اعتقادهم أن الغيب يعلمه مع الله الأئمة، يعلمه مع الله الأئمة، فالإمام عندهم لا ينسى، لا ينسى ولا يخطئ، ولا يخطئ ولا يكره، بل إن الإمام عندهم له مقام عظيم جدا، ومن مقامه أنه يعلم ليه الغيب، يعلم الغيب. ولذلك فإن الإمام ينبئ بما سيكون لا بما كان، يعني يمكن مثلا لحاجة أنت متعرفهاش حصلت بس أنا عارف أخبرك بها، ليس هذا من جملة الغيب، ليس هذا من جملة الغيب. يعني لو واحد سافر أمريكا وأنا لم أسافر لأمريكا فأخبرني عما لم أره في أمريكا، هل هذا يعد حديثا عن الغيب؟ لا، ليس هذا حديثا عن الغيب، ولكن الذي يقول بعد لحظات واحدة سيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، إذن هذا حديث عن الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فإيمانهم في الغيب فاسد، واعتقادهم فيه فاسد، واعتقادهم في الله فاسد، واعتقادهم في النبي فاسد، واعتقادهم في القدر فاسد، واعتقادهم في الصحابة فاسد، واعتقادهم في مفهوم الإمامة فاسد، لأن اعتقادهم أن الإمام منصوص عليه وحيا، أي إن الله تعالى أوحى إلى رسوله أن فلانا هو الإمام، هذه جملة اعتقاداته. يا ترى هل هذه المسائل تعد من أصول الدين ولا مثلها مثلا زي وضع اليد اللي حط، يا ترى يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى ولا يضع؟ هناك قولان، أن يضع يده اليمنى على كف ورزغ وساعد يده اليمنى يجمع على صدر، ده الوضع، هذا هو الوضع، ورواية أخرى بالقبض. أما الجمع بين روايتين إن أنت تجمع وتقبض هكذا خطأ، إن أنت تقبض بالاثنين وتضع هذا خطأ، إما أن تقبض وإما أن تضع، فمن وضع فهو صواب ومن قبض فهو صواب. هذا الخلاف يا ترى في أصل الدين؟ لا، لأن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فطالما إن الأمر فيه سعة إذن هذا خلاف جائز لا بأس به. طيب هل لو واحد قال أنا أعتقد إن علي هو الذي يدخل الناس الجنة والنار، وأنا أعتقد أن الله هو الذي يدخل الجنات ويدخلهم النار، الخلاف ده في الأصول ولا ممكن يمشي؟ يعني في الأصول ممكن يمشي؟ في الأصول. طب واحد لو اعتقد إن أبو بكر وعمر كفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا اعتقادي أن أحدهما هو الصديق الأكبر والثاني هو الشهيد الأول، هذا اعتقادي، يا ترى يبقى احنا كده خلاف مش مشكلة ونمشي الحال زي وضع اليد وقبضها، ولا هنا خلاف الأصول؟ ها، خلاف الأصول. طيب لو واحد اعتقد بأن الله تعالى يظلم الناس لأنه يجبرهم على فعل ثم يحاسبهم عليه، وأنا اعتقادي أن الله ليس بظلام العبيد، يا ترى الخلاف ده مش حالك ومسألة بسيطة ولا هنا خلاف في الأصول؟ طيب أنا اعتقادي أن القرآن من لدن حكيم خبير ونزل به الروح الأمين على قلب النبي المصطفى الأمين ليكون ذكرى وعبرة للناس جميعا إلى يوم الدين، ليس فيه تحريف ولا تبديل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قرآن أنزله الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ويتذكرون ويعقلون، والنبي عليه الصلاة والسلام أداه كما سمعه، لم يحرف فيه ولم يغير ولم يبدل، والصحابة أدوه كما سمعوه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحرفوا ولم يبدلوا، وكذلك التابعون نقلوه كما سمعوه وأدوه كما سمعوه لم يحرفوا ولم يبدلوا، وكذلك التابعين وتابعيهم وتابعيهم، هذا اعتقادنا إلى أن وصل إلينا القرآن كما سمع في العهد الأول من غير زيادة ولا نقصان، ده اعتقاد. اعتقادهم أن القرآن محرف، لقد أنزل الله تعالى سورة الأحزاب وكانت قدر سورة البقرة، ولكن الصحابة أخفوا آيات سورة الأحزاب، هذا اعتقادهم. اعتقادهم أن الله عز وجل أنزل قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من إمامة علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولكن الصحابة في زعمهم لعنهم الله قاتلهم الله حذفوا هذا الجزء من الآية وهو الدال على إمامة علي. اعتقادهم أن هناك سورة في القرآن كانت تسمى بسورة الولاية، سورة الولاية، أين هي هذه السورة؟ مش موجودة في القرآن، أين ذهبت هذه السورة؟ قالوا إن الصحابة الكفار حذفوها من المصحف ولكنها موجودة عندنا في مصحف فاطمة، يا ترى اعتقادهم ده هو واعتقادي ممكن تنمشي مع بعض، مسألة بسيطة يعني ومشي حالك وخلاص، ولو هنا خلاف الأصول؟ أجيبوني، خلاف هنا فين يا إخواننا؟ في الأصول ولا حاجة بسيطة يعني وكله ماشي؟ زي الخلاف بين المذاهب، يمسح راسه ربعها ونصها كلها، كل مش مشكلة. دي زي ديت؟ لا طبعا، قطعا قطعا. التقرب إلى الله تعالى بموالاة الكفار لذبح المسلمين وسباحة أعراضهم ودمائهم وديارهم، هذا اعتقادهم. أما نحن فاعتقادنا أن البراءة من الكفار أصل من أصول الدين. بان لنا إخوتي في الله بعد هذا العرض السريع الموجز أن الخلاف الموجود ليس خلافا بين مذهبين، ولكنه خلاف بين دينين، بين دين الإسلام وبين دين آخر. حقيقة الإنسان عندما يتأمل يجد أن الخلاف ليس كالخلاف بين الفقهاء وأرباب المذاهب، مع أن بعض العلماء سمحهم الله، وهذا الكلام سيأتي ذكره، قالوا بجواز التعبد لله عز وجل على المذهب الجعفري الإمامي الرافضي. سبحان الله، كيف يعبد الله عز وجل على مثل ذلك الأمر؟ وهذا كلام عجيب، كأن السنة تريد أن تتملق الرافضة. لماذا؟ لماذا نتملقهم؟ لماذا نتملقهم؟ إذن ملخص هذه المقدمة الطويلة المركزة أن الخلاف بيننا ليس خلافا في مسائل جزئية، وإنما هو في مسائل أصلية متعلقة بأصل الدين، وأن الواحد منا إذا لم تسلم عقيدته في مسألة واحدة صار بها كافرا. يعني إنسان لو اعتقد أن القرآن ده هو محرف يبقى كافر، فما بالك بمن اعتقد بأن القرآن محرف والصحابة كفر والإمام أحسن من النبي، وإن ربنا ظلم العباد، وإن ربنا عدم محض، وإن ربنا لا يحكم بين الناس يوم القيامة، وإن الذي يحكمه عليه، ولا كل ذلك يجمعه ويتقرب إلى الله بموالاة الكفار من اليهود والنصارى وذبح أهل السنة قرب إلى الله عز وجل. طبعا هذا كله دليل على الفساد العريض، وأن الخلاف ليس مجرد خلاف بسيط. وهذا الكلام كما قلت لكم من قبل، قلته في هذا المكان منذ ما يقرب من 8 سنوات، من 8 سنوات قلت هذا الكلام، وقبل ذلك بسنين قلت هذا الكلام، وبعد ذلك قلت هذا الكلام وأقوله الآن أيضا. ليس هناك حدث معين هو الذي دفعني للحديث، ولكن هذا اعتقاد ثابت من سنة 1979 وأنا أعتقد هذا الكلام. عندما يعني أيقنت أن الثورة الرافضية في بلاد فارس إنما هي ثورة رافضية تعادي الإسلام وتكره المسلمين وتريد أن تجتث الإسلام وأهله، وأنا أكره وأتقرب إلى الله تعالى بكره هؤلاء القوم. من الأشياء الجميلة مؤشرات، عندما ظهرت ثورة الرافضة في سنة 1978 بعض أرباب الدعوة سامحهم الله في ذلك الوقت في جريدة اللواء الإسلامي والاعتصام والمختار والدعوة، دي كلها جرائد، هللوا وقالوا لقد أراد الله سبحانه أن ينفلق الفجر وأن ينقشع الظلام وأن يكون المسلمين دولة، بل إن بعضهم تجرأ وسمى الخميني في ذلك الوقت بأمير المؤمنين، وقال بأن الله تعالى جعله ليكون منقذ المسلمين وجعله كذا، وأخذوا يكيلون له المدائح. الفصيل الوحيد على وجه الأرض الذي أبان الله تعالى له الحقيقة كاملة وكان يخالف الأرض جميعا في أن هذا الرجل رافضي خبيث وأنه لا يقل خطرا عن اليهود والنصارى هم السلفيون بفضل الله عز وجل. اتهموهم بالشذوذ، واتهموهم بأنهم يكرهون الغير، واتهموهم بالتطرف، ما كانش لسه في كلمة اسمها الإرهاب، ما كانش لسه ظهر كلمة الإرهاب دي، واتهموهم بكل هذه الاتهامات، وسودت المقالات في الطعن على هؤلاء القوم. ومن هؤلاء مثلا يعني بعض الأفاضل الذين لهم جهد كتبوا في كتبهم بأن السلفيين هؤلاء يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهون آل البيت. سبحان الله، ما دخل هذا فيها؟ ما دخل هذا فيها؟ الرافضة هم الذين يكرهون أهل البيت، أما نحن فنحن نحب أهل البيت. أهل البيت يطلقون على من؟ على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سياق نساء النبي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية في سياق ماذا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميل، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن إيه؟ أجرا عظيم. يا نساء النبي، إذن خطاب كل من لنساء النبي في هذا السياق. قال: إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت. الآية التي قبلها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، النون دي نون إيه؟ نون نسوة. سبحان الله، إذا الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هن من جملة آل المرء. وجرى عرف العرب قديما وحديثا أن الآل والأهل يطلقون غالبا على الزوجة. لما واحد يقول للثاني كيف أهلك، يقصد بذلك ماذا؟ الزوجة والولد. إلا لو قال كيف أهلك والأولاد، يبقى الأهل هم النساء والأولاد غير النساء. طيب، أما الرافضة الخبثاء فإنما يلعنون عائشة ويتهمونها بالزنا ويلعنون حفصة ويكثرونهم. إذن هل هم يعظمون آل بيت رسول الله؟ أبدا لا يعظمونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم أحمد وإسناده جيد: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله ألا يتخذ الناس قبره وثنا يعبد من بعد. إزاي؟ يجعلوا الموالد والأعياد والمواسم متعلقة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما حدث. يعني الأشياء الطريفة، امرأة هنا من مصر، الناس عندهم في البلد كل واحدة ادت لها منديل واللي ادت لها قطعة قماش، وأول ما تروح هناك عندهم العمرة والحج هو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عندهم الحج والوقوف بعرفة والطواف والمن... لا، هو الحج والعمرة وإيه؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالست راحت هناك ومعها كيس مليان خلق ومشو البتاع وعاوزة ترميه هناك. الناس هناك نصحوها بلاش كده يا حرمة وعيب وكام ده، رفضت، ضربوها خرزنتين. الست صوتت وقالت: انتوا أعداء النبي، لو كان النبي عندنا كنا عملنا له مولد وعيد وبسطناه. يعني لو النبي عندنا في مصر بقى كنا عملنا له مولد وعيد وبسطناه، لكن انتوا ما بتحبوش النبي عليه الصلاة والسلام. ده الاعتقاد الساذج، ده الاعتقاد الايه؟ الساذج. فهؤلاء القوم جعلوا من القبور الوهمية، أقول القبور الوهمية لأحفاد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا منها مقامات ومزارات ومواسم وأعياد وأوثان تعبد من دون الله. الآن في العراق الحسين يعبد من دون الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، الحسين في العراق يعبد من دون الله، وفي إيران وفي لبنان وأحيانا هنا في مصر. لا أنسى أبدا، أذكر وأنا كنت في الجامعة كانت المواصلات ضعيفة جدا وطرق كانت يعني سيئة جدا. دلوقتي ما شاء الله في هناك طرق جميلة وواسعة وفي اسفلت وما إلى ذلك. كان الأصل إن الطرق ضعيفة وأتوبيسات مكسرة وما إلى ذلك. فالأتوبيس مشى وكان الطريق يعني مائل ميلا شديدا، وفجأة الأتوبيس مال على جنب، يعني هزة ويقع، لدرجة أن الناس لم تستطع أن تلقط أنفاسها. يعني واحد من الناس كنت شاعر يعني لو طلعت نفسي الأتوبيس هيقع. طيب في هذا المقام الرهيب، لو أتوبيس لو وقع هينزل الترعة وكلكم هتغرق. ماذا قال الناس؟ كثير جدا من الناس اللي قال يا سيدة، يا قال يا حسين، يا قال يا مش عارف ايه، سبحان الله. وقيل من الناس هم قالوا يا الله نجينا وما إلى ذلك. يبقى إذن قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. هؤلاء القوم جعلوا من الحسين وعلي زين العابدين، وجعلوا من السيدة نفيسة، وجعلوا من أحفاد وسلم، جعلوا من قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. هناك ناس هنا في مصر يربوا العقول للأعياد. إيه الأعياد؟ اللي هو مولد السيدة أو مولد النفيسة أو مولد كذا، بالعقول يشحنوا عربية النقل العقول ويدوها للموالد. هذا كله لا يجوز، لأنه في مقام الذبح على النصب، فهذا لا يجوز. لا يجوز الأكل من هذه الذبائح، لا يجوز الأكل من الذبائح التي تذبح عند المقامات والأضرحة، لا يجوز الأكل منها شرعا. فملخص القول أن هؤلاء القوم دينهم ليس كديننا، ولاؤهم ليس كولائنا. ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين، أما ولاؤهم فإن ولاؤهم لليهود والنصارى على مدار التاريخ، ولاؤهم للكفار لم يحالفوا أهل السنة يوما ما، أبدا ما حصلش على مدار تاريخهم إلى الآن، منذ أن نشأوا كحزب سياسي قوي له جيش وله دولة وله طموحات يريد أن يثبت وجوده على الأرض في نهاية القرن الثالث الهجري تقريبا، إلى الآن ما يقرب من 11 قرن لم يثبت أبدا أنهم كان لهم ولاء لأهل السنة أبدا، بل كانوا حربا وكانوا طبورا منافقا، طبورا منافقا يأخذ من ظهور المؤمنين ويضعفهم والعياذ بالله. هذا حاله. أقول كان الموقف أن بعض الدعاة في ذلك الوقت فترة السبعينات وبذات الثمانينات كان مشجعا لثورة الرافضة، ثم بفضل الله تعالى وضحت الأمور عندما قرأوا في كتبهم الأصلية، عندما قرأوا في الكافي وغيره من الكتب المشهورة الشيعية وجدوا العجب العجاب، وجدوا العجب العجاب. من أمثلة هؤلاء الذين تراجعوا في مواقفهم هو الأستاذ محمد سعيد حوا، رجع في موقفه وألف رسالة علمت مؤخرا أنها وزعت بصورة كبيرة في أماكن كثيرة، اللي هو الخميني تطرفه وشذوذه، أو شذوذه وتطرفه، لا أذكر العنوان بالضبط. وأيضا من هؤلاء القوم، ودي مسألة يعني برضك لابد أن تثبت، الأستاذ الشيخ القرضاوي. القرضاوي أسأل الله تعالى أن يختم لنا وله بالخير والعقبة والحسنة بإذن الله تعالى، له كتاب يسمى مبادئ التقريب بين المذاهب الإسلامية، رسالة صغيرة، وفحوى هذه الرسالة جعلها على النت كتابا يطالعه الناس. فهو بيقدم مقدمة عجيبة جدا لكتابه مبادئ التقريب، بيقول إذا كان المسلمين دلوقتي بيعملوا حوار بينهم وبين النصارى بما يسمى بحوار الحضارات والتقارب بين الأديان، أليس من باب أولى إن احنا نعمل حوار مع الشيعة الرافضة؟ طيب من أدراك يا رجل أننا نوافق على المقدمة الأولى لتؤسس عليها المقدمة الثانية؟ الأولى مرفوضة، مفيش حاجة اسمها تقارب بين الأديان، ها مفيش حاجة اسمها كده أبدا. فهناك إسلام وهناك قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو، هذا هو. فدعنا من ذلك. ثم بدأ يتكلم عن أنه لابد من معرفة الآخر من مصادره ونحسن الظن به، ده كلام الأستاذ القرضاوي ختم الله لنا وله بالحسنى. وقال بأنه ينبغي إذا أردنا أن نتعرف على الآخر أن نتعرف عليه من كتبه، ها؟ وهذا كلام حق، هذا كلام حق. ثم قال خذ مثلا قضية تحريف القرآن، فهناك من علماء الشيعة من قالوا إن القرآن الكريم محرف وليس كاملا، وألفوا في ذلك كتبا وستدلوا على ذلك بعض الروايات التي يعتمدون عليها من كتاب الكافي ومن غيره من كتبهم المعتبرة عندهم. ولكن هذا الرأي ليس متفقا عليه. انتبه، الشيء عندهم حاجة يسمى بالإيه؟ بالتقية، يعني يمكن يعتقد الشيء ولكن يدافع عن ضده ولا يبدي لك أنه يعتقده لمصالحه لأنه لا زال ضعيفا، ها، فلا يبدي لك عقيدته. ولكن هذا الرأي ليس متفقا عليه، فهناك من علمائهم من رد عليه وفند شبهاتي، وهذا هو الذي يجب أن نعتمده ولا نعتمد رأي الآخر. أنا أسأل سؤالا واحدا، من علماء الشيعة من فند هذا الرأي ورد عليه؟ كلام مرسل. من علماء الشيعة فند هذا القول؟ من الذي خطأ الكليني في كتابه الكافي وأفسد كلامه ذلك؟ من الشيعة الرافضة إلى الآن يقدسون أبا لؤلؤ المجوسي ويقدسون علماءهم، فأين الرد؟ أين الرد؟ من العلماء الذين ردوا هذه المقولة؟ وما هي الكتب الموجودة؟ احنا عاوزين علماء معتبرين هم الذين ردوا على كتاب الكافي. الكافي عند الرافضة كالبخاري بالنسبة لأهل السنة. لما قلت قال البخاري أو روى البخاري هذا الحديث، أنت بتعمل إيه؟ خلاص، تعظيم سلام وانتباه وسلام، سلاح وكل حاجة، سمع وطاع، صح حاجة بعد كتاب الله عز وجل. هم عندهم هذا الكتاب اللي هو الكافي كصحيح البخاري بل أعلى مقاما. وبيقول: وعندما زرت إيران سنة 1998 تأكدت من ذلك، تأكد أن الشيعة لما بيسجدهم على الشافة ليس المقصود أنهم يعظمون أرض كربلاء، ولكن المقصود بأنهم يريدون التواضع لله عز وجل، وأنهم لا يريدون أن يفصل بينهم وبين الأرض فاصل، فالشافة ذات من جنس الأرض وهم لا يريدون إلا أن يصلوا على الأرض، فذلك لا بأس به. طبعا هذا كلام غير صحيح، هم خموا في ده وكذبوا عليه في ذلك، لأن الرافضة هؤلاء مذهبهم يقوموا على الكذب في تحرير الوسيلة للخميني. طبعا ده كل كتب موجودة عندي، تحرير الوسيلة والكذب ده كله موجود عندي. تحرير الوسيلة للخميني بيقول بأن أفضل البقاع عند الله تعالى ثلاث بقاع: مكة والمدينة والكوفة. مكة والمدينة والإيه؟ والكوفة. وذكر بعض علماء الشيعة بأن الكوفة أفضل من المدينة، والذي تجد كثير جدا من الرافضة لا يذهبون إلى بيت الله الحرام ولا يحجون، وإنما يذهبون إلى ماذا؟ إلى الكوفة، يذهبون إلى ما يسمى بالعتبات المقدسة، العتبات المقدسة في العراق. ولذلك مطمع الرافضة في العراق أوسع مما تظنون إخوتي في الله. طيب، بالنسبة لحسن الظن، بيقول الشيخ القرضاوي: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وقال: إياكم والظن، هذا الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنجشوا الحديث. والواجب ظن الخير بالمسلمين ما لم يثبت لنا عكسه بيقين. قال الله تعالى في حديث الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال سبحانه: يذم المنافقين بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بيقول بأن مظاهر الغلو والتطرف سوء الظن بالناس، وإذا كان هناك قول أو فعل يحتمل وجهين، وجه خير وهداية ووجه شر وغواية، رجحوا اللي هم أهل تطرف، يعني رجحوا احتمال الشر على احتمال الخير، خلافا لما أثر عن علماء الأمة من أن الأصل حال المسلم على الصلاح والعمل على تصحيح أقواله وتصرفاته بقدر الإمكان. يتكلم عن من؟ عن قوم يكذبون ويختلفون معنا في أصول الدين نحسن الظن بهم، يتحالفون مع اليهود والنصارى، سبحان ربي العظيم. طبعا قاعد يتكلم عن حسن الظن، وأنه لابد أن نطبق حسن الظن على من؟ على الشيعة الرافضة. طبعا هو لا يقول كلمة رافضة، ولكن هذه من عندياتي. لهذا أرى أن أول ما ينبغي أن نطرحه من طريقنا كي نقرب الأمة بعضها من بعض هو سوء الظن، وأن نغلب فضيلة حسن الظن فيما بيننا كما هو شأن أهل الإيمان. ده منتهى. ثم بعد ذلك النقطة الثانية، لنتعاون في المتفق عليه ولنتحاور في المختلف فيه. طب إيه المتفق عليه وإيه المختلف فيه؟ إيه المتفق عليه؟ إن فيه رب. طب ما المشركين قالوا إن فيه رب. هل المتفق عليه إن الرب عز وجل هو الذي خلق الخلق وأوجده، هو الذي يخلق ويميت ويوحي ويملك السحاب والرياح وما إلى ذلك؟ هذا هو الذي نتفق عليه. كما قال أحدهم بيقول محمد واعظ زادة، الله ربط بين وحدة الأمة ووحدة الربوبية. يعني هذا الرجل الرافضي يريد أن يقول المسلمين بأن الأصل في وحدة الأمة هو ماذا؟ توحيد الربوبية. وهل هذا كلام صواب؟ إن توحيد الربوبية هو الأصل الذي تجتمع عليه الأمة؟ طب ولماذا قتل نبي المشركين؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. لو أتيت بأمية بن خلف وأبي جهل وأبي لهب وقلت لهم لماذا تعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، قالوا لك بلسان حالهم ومقالهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى مين؟ إلى الله زلفى. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين، يا حسين، الحديث في إسناده كلام، كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. قال يا حسين إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال للذي في السماء. الله، سبحان ربي. إذا بيعبد ستة آلهة في الأرض، واحد من الجبنة واحد من العجوة واحد من العيش، ها، وكل ما يجوع معلش يا إله يأكل إيده رجله دماغه راسه، مش مشكلة، هو آلهة في الأرض. بس لما يخاف يروح لمين؟ لله الذي في السماء. حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، إيه اللي حصل؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، أي صاروا مشركين. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، الآية. إذن المشركون يثبتون توحيد الرب. المشركين عارفين إن الرب هو الذي خلق السماوات والأرض، هو رب العرش العظيم، هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الذي بيده الأمر، يعلمون ذلك. ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعترف بتوحيدهم ذلك. إذن كلام ذلك الزادة محمد واعظ زادة، والعجيب إن محمد واعظ زادة ده شغلانته إيه بقى؟ هو أستاذ بجامعة مشهد، ده أستاذ في جامعة مشهد في طهران، وهو الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بإيران. هذا منصبه. يقول الله ربط بين وحدة الأمة ووحدة الربوبية، كلام لا يقبل ولا ينبغي أن يقبل. فعندما نقول بأن احنا نشوف الحاجات المتفقين عليها ونتعاون فيها، والحاجات المختلفين نعمل حوار بيننا، يا سيدي ايه المشكله؟ هم مش معتقدين بالقران ولا بالنبي ولا بربنا ولا بالصحابه ولا بالقدر ولا بالغيب ولا اي حاجه، نتناقش، يبقى لنا حوار، ها، ايه المشكله؟ ونتفق ونتعاون في الحاجات المتفقين عليه. ايه اللي احنا اتفقنا عليه؟ قولي لي كده خمس حاجات اتفقنا عليها بيننا وبين الرافضه دول. اتفقنا عليه هم موحدون ونحن موحدون، لا، توحيدهم وتوحيد الربوبية، وهذا لا يكفي. طب بيقولوا أن محمد رسول الله، طب المنافقين قالوا أن محمد رسول الله وكذبهم الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جُنَّةً. أي ساترا وحجابا وحاجزا ليصدوا عن سبيل الله. وهذا حال منافقين في كل مكان وفي كل وقت وآن، أنهم يتخذون أيمانهم ودينهم ردئا وحاجزا ليحجز نفاقهم ويحجز ما يبطنون وما لا يريدون أن يظهروا. فطبعا هذا الكلام من الشيخ القرضاوي، نسأل تعالى أن يحسن لنا وله العقبة، فيه نظر كبير جدا. وانظر إلى هذا الخلط العجيب من الشيخ، كيف أنه يريد أن يبين لأهل السنة أن شهادات ناس كويسين برضك. يقول: ومن يقرأ كتابا يهتم بفقه الاختلاف مثنى الأوطار لأم الشوكان رحمه الله، يجد أنه يذكر عمال الأمصار وإمة الفقه من أهل السنة ومن الشيعة، أو كما يسميهم هو وغير فقهاء العترة أو أهل البيت مثل الباقر والصادق والناصر وهذه وغيرهم، فلا يكاد القارئ أو الدارس يحس بفرق معتبر بين هذه المذاهب ومذاهب السنة إلا كما يحس الفرق بين مذاهب السنة بعضها بعض. سامحك الله يا رجل. الهادي والسجاد وجعفر والصادق، هؤلاء متبرئون من الرافضة، هؤلاء من أئمة السنة ومتبرئون من الرافضة، إنهم يعظمون الصحابة ويحبون السنة، وهم من أئمة المسلمين، وهم شيوخ لكثير من أئمة الحديث، فحالهم مع الرافضة كحال عيسى مع النصارى. حال أئمة الرافضة الذين يقدسونهم وهم منهم براء كحال عيسى مع الرافضة مع النصارى الذين يقدسونه وهو منهم بريء. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. تبرأ منهم، ثم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم يا رب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن عيسى عليه السلام تبرأ من عبادته، وكذلك أئمة الرافضة من أول علي رضي الله تعالى عنه إلى الحسن العسكري، مش ابنه، لأن محمد بن الحسن ده حدوتة اللي هو المهدي المنتظر. غالب القول أن الحسن العسكري لم يكن له ولد. وعندما أتيت لكم بكشف الهموم قال بأن محمد بن الحسن لما اتولد في لحظة، لا من غير لحمل ولا مخاض ولا ألم ولا أي حاجة. حتى الجارية قالت له: يا سيدي لقد قلبتها، اللي هي نرجزية اللي هي أمه يعني، فلم أجد بها حملا. قال: هكذا نحن الأئمة، لا نولد من الأرحام وإنما نخرج من الأفخاذ، واخد بالك إزاي؟ وفحلهم. ثم قالت: فلما كان بعد الفجر قال: اذهبي إليها. فلما ذهب فإذا قد وضع، ما فيش لا خلاص ولا دم ولا أي حد خالص، ما شاء الله كده هو، يعني حالها كأحسن من حال مين؟ مريم عند ولادتها بعيسى، سبحان الله، وأحسن من هاجر عند ولادتها بمن؟ بإسماعيل. يعني الإمام ده مقامه أحسن من مقام عيسى وأحسن من مقام مين؟ إسماعيل، سبحان الله. طيب قالت: فنزل ساجدا، محمد الحسن ده نزل ساجدا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، واخد بالك ازاي؟ قال أبوه: هكذا نحن وردك معاشر الأمة، نتكلم في أرحام، في الأرحام، بيتكلم في الأرحام، يعني ممكن كده انت رأي كيف يتكلم من جوه الرحم، هكذا هم. ايه الكلام ده؟ كلام صراحة يعني لا يمكن لمخلوق أن يتصور الخزعبلات والأساطير التي قالوها. يقولك: نقطة من دم في يوم عاشوراء تعدل عند الله 100 شهيد. يا سلام، يعني لو واحد في يوم عاشوراء نزل منه قطر الدم دي عند الله أحسن من كام؟ من 100 شهيد. لا تحنا ننزل بقى إيه؟ كتير، ننزل بحور بقى، ولذلك يضربون بعضهم بالجنازير والسيوف، اعتقادات لا يمكن، ده إسلام، لا يمكن يكون ده إسلام. ويجي يقول الشيخ غفر الله لنا وله، يقول الحوار والتقارب، ما يصح هذا الكلام.
الخلط العجيب إن الإمام الشوكاني في نيل الأوتار لما بيذكر الهادوية أو يذكر الباقر أو جعفر أو ما إلى ذلك أو الصادق أو الهادي، هؤلاء من الأئمة العلماء الأثبات، فذكر كلامهم لا يعني الإيمان بمذهب الرافضة وإقرار ما عندهم، لا يمكن أبدا. فعلاقة أئمة الرافضة بالرافضة كعلاقة عيسى بن مريم بمن؟ بعبدة الصليب، هم بريئون من هؤلاء. فهذا يعني تدخيل لا ينبغي له أن يصنع. برضك عناوين سريعة حتى لا أطيل، أنه لابد من تجنب الاستفزاز ولابد من المصارحة بالحكمة. طيب حلو، يبقى ومن ذلك بيقول أنه لابد أن نحن نسمومش الرافضة، لأن احنا لما نسموه الرافضة احنا كده بنستفزهم، فبالتالي ما يقوش بيننا وبينهم ايه حوار. الله أكبر. بيقول أيضا: وأحب أن أضع أمام إخوان الشيعة عدة نقاط. طبعا إخوانه هو، لكن ليسوا إخواننا أبدا. بدأ أنه يتكلم عن بعض الأمور التي حدثت بين الصحابة، وقال إن مسألة السب، يعني سب الصحابة، شوف الكلام يعني الضعيف، إن مسألة السب في ذاتها ليست محمودة شرعا، فالمؤمن ليس سبابا ولا لعانا، والقرآن ينهى عن سب الأصنام خشية أن يثير ذلك المشركين، ومن قرأ السنة النبوية وجد جملة من الأحاديث تنهى عن السب، ففي صحيح الجامع الصغير وزياداته تقرأ عدة أحاديث كلها تنهى عن السب: لا تسبوا أصحابي الحديث، لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الديك، لا تسبوا الريح. طيب إلى أن قال: ولذلك قال الإمام الغزالي: المؤمن ليس بلعان، فينبغي ألا يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفر. ثم إن سب الصحابة خاصة غير لائق بالمسلم، كذب غير لائق، ما صحش. ثم إن سب الصحابة خاصة غير لائق بالمؤمن، غير لائق بالمسلم، لصلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وأخص الناس به، فهم قد تخرجوا في مدرسته وتعلموا في حجره واقتبسوا من مشكات نبوته وشهدوا تنزيل القرآن ووقائع السيرة، ومن الطبيعي والمنطقي أن ينالهم قبس من نور النبوة وأن ينهلوا من فيض رسالة، ومن سب أقرب تلاميذ الأستاذ له فكأنما سب الأستاذ نفسه. خلص القصة على كده بس، ما ينفعش كده، سب الصحابة ده عيب وقلة أدب وما ينصحش. طبعا الكلام كله على هذه الوتيرة، حتى طبعا لا استعرض كل الكتاب. وفي هذا الصدد أيضا هنا في مصر حدثت هناك ندوة للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك في سنة 1422، ومجلة منبر الإسلام في عدد يوليو أغسطس العدد رقم 5 أتى بتفصيل هذه الندوة، أتى بتفصيل هذه الندوة. وقررت هذه الندوة التي حضرها بعض من أهل السنة كشيخ الأزهر ووزير الأوقاف طبعا زقزوق وشيخ فلان، ومن إيران السيد محمد علي تسخيري مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، والسيد عطاء الله مهاجراني المستشار رئيس الجمهورية الإيرانية، والسيد محمد صادق حسين مستشار وزير الإعلام ومدير مركز الدولي لحوار الحضارات بإيران، وسيد علي مرتضى المؤمن مدير المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية بإيران، وسيد محمد وائل زاد الأستاذ بجامعة مشهد والأمين العام مجمع العالمي للتقريب، وسيد عبد الغني القمي سكرتير عام دار التقريب بين المذاهب بإيران. ومن لبنان الشيخ محمود فرحات مدير عام مجلس الإسلام الشيعي الأعلى في لبنان. انتهوا الخلاصة أنه لا اختلاف في الأصول والخلافات اجتهادية، يعني الخلاف بينه وبين الرافضة ده حاجات اجتهادية، هم اجتهدوا في تكفير أبو بكر وعمر وإحنا اجتهدنا في تعظيم أبو بكر وعمر، مش مشكلة، مسألة اجتهادية. يعني هم اجتهدوا القرآن محرف وإحنا اجتهدنا القرآن غير محرف، مسألة يعني ما تعملهاش قضية، يعني إحنا غلطنا في البخاري إلى غير ذلك. هذا ملخص طبعا، ده مقالة كبيرة جدا من صفحة 112 لغاية 124، يعني 12 صفحة استعراض هذه الندوة. وفي الاتجاه نفسه هناك كتاب يسمى التقريب بين المذاهب الإسلامية لمحمود مراد، ده مكتبة الأسرة، وأنا قرأت كتاب ضعيف جدا ولا يخرج عن هذه الندوة التي ذكرتها. هناك أيضا كتاب صدر من مكتبة المسلم العصرية وهو مطبوع أيضا في القاهرة، وقدم له الشيخ عبد العزيز عزة عبد الجليل مدير عام الشؤون الفنية بمكتب الشيخ الأزهر سنة 1991، اسمه حقائق في ظل توحيد الآراء الإسلامية. وأيضا هدية أو كتاب قضايا إسلامية صادر عن وزارة الأوقاف العدد 102 سنة 2003 للأستاذ الدكتور محمد دسوقي، التقريب بين المذاهب الفقهية من أجل الوحدة الإسلامية. ومن ذلك كتاب الأستاذ محمد سليم العوة، والعجيب أنه هو تبوى الآن منصب أمين عام علماء المسلمين، يعني علماء المسلمين كلهم عملوا اتحاد وهو الأمير اتحاد ده، عجيب يعني. اسمه العلاقة بين السنة والشيعة. حدثت هناك ندوة، وجريدة الجمهورية أتت بتفصيلها، وهذا هو الخير يعني الذي هو موجود، وسأقرأ لكم المقال في جريدة الجمهورية صفحة 10 يوم الأحد 21 يناير اللي هو إمتى؟ النهاردة، الأحد النهاردة. المقالة ديت في صفحة 10 بيقول: شهد مؤتمر الدوحة العالمي، الدوحة ديت فين؟ في قطر، تمام مذكرين الكويس. شهد مؤتمر الدوحة العالمي للتقريب بين المذاهب، والذي بدأ عمله أمس حوارا ساخنا بين العلماء المشاركين من الطرفين، وصل إلى حد الخلاف على اختيار العنوان. طيب، استمد الحوار سخونته من الحالة المتردية بين الشيعة والسنة، وطبعا كلمة الشيعة مش عاوزين نقولها، نسمها ليه؟ الرافضة، لأن كلمة الشيعة دي كلمة واسعة. يقول لك الشيعة دول أقسام وفرق، ومنهم من الناس الحلوين القريبين والناس الوحشين والناس الغلا، فهم مش كلهم حاجة واحدة. لا خلاص، احنا نعني من؟ الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الموجودة في إيران والعراق ولبنان وبعض المناطق في الخليج. استمد الحوار سخونته من الحالة المتردية بين الرافضة والسنة في العراق، والتي تؤججها حملات إعلامية تحاول إشعال الصراع بين الطائفتين في العالم الإسلامي كله وليس في العراق فقط، من خلال السعادة الماضي ونبش الصراع القديم. شوف الكلام، طبعا كلام غير دقيق، يعني احنا بالنسبة لنا لما نتكلم ما تنبشوش القديم وعيب، والإسلام يدعو الحوار والتقريب وقيم التمدن والحضارة والأخلاق والعفو والصفح، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بينما يذبح المسلمون السنة كالخراف في إيران وغير إيران. قامت إيران وذلك في بداية الثورة الإيرانية الخبيثة بذبح أكثر من 28 ألف سنة في إيران. إيه اللي حصل؟ إن السنة في إيران ظنوا أنهم بمساعدتهم للخميني سيأخذون حظهم المهضوم في عهد الشاه، فساعد السنة في إيران وصفقوا للثورة الإيرانية وساعدوها واجتهدوا في مدها وعونها. وعندما ذهب وفد للخميني ليعرض عليه طلبات أهل السنة، ما كان من هذا النظام الغاشم إلا أن دمر لأهل السنة مذبحة كبيرة في إيران، وراح ضحية أكثر من 28 ألف سنة. سبحان الله، ده لم يشعر أحد. الخبراء الاستراتيجيون يقولون بأن الأسلحة الكيماوية التي ضرب بها الأكراد في حلبجة وغيرها لم تكن أسلحة عراقية، وإنما كانت أسلحة إيرانية. هل حد منكم قرأ مثل هذه التقارير؟ حد قرأ مثل هذه التقارير؟ هذا تقرير موجود. ولذلك يقال بأن تم الإسراع بإعدام صدام والآخرون اللي هو رئيس محكمة الثورة ورئيس المخابرات العراقية حتى لا يثيروا بعض هذه الأسرار. خلاص الناس ماتوا بإيه؟ بأسرارهم بقى. خلاص زي واحد شاف واحد بيقتل واحد يروح قتله علشان إيه؟ انتهى الموضوع. وكذلك الأمر، وكذلك الأمر. من الأمور العجيبة، الأمور العجيبة إن قائد المجاهدين السنة في جنوب الفلبين قتل منذ شهر، قتل منذ شهر، وقتل بمعلومات استخباراتية أمريكية للفلبين. وقام فريق طبي متخصص أمريكي بتحليل الحامض النووي لهذا القتيل ومضاهاته بالحامض المنوي لأخيه لمعرفة هل هو أم غيره. سبحان الله، إذن أمريكا تلاحق أهل السنة في جنوب الفلبين، أمريكا تلاحق أهل السنة في العراق، في أفغانستان، في كشمير، في كل مكان، سبحان الله. سريعا حتى لا أطيل، كان المؤتمر قد بدأ هادئا حيث دعت مصر في كلمة ألقاها الدكتور محمد حمدي زقزوق وزير أوقاف العالم الإسلامي إلى أهمية أن يركز المسلمون على القواسم المشتركة فيما بينهم حتى يستطيعوا تجاوز الجفوة والنفور بين المذاهب الإسلامية، مشيرا إلى تجربة مصر الرائدة في التقريب بين المذاهب الإسلامية منذ أكثر من 100 عام، حيث أسس الشيخ محمود شلتوت وكان شيخ الأزهر والشيخ مصطفى المراغي والشيخ تقي الدين القمي لجنة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأصدروا مجلة رسالة الإسلام لخدمة هذا الغرض. وأشار إلى أن الإسلام يعترف بحقيقة الاختلاف بين البشر في الرؤى والاجتهادات، لأن ذلك عنصر إيجابي يثري الحياة الإنسانية. ثم بعد ذلك تحدث آية الله محمد علي تسخيري رئيس وفد إيران والأمين العام مركز عام التقريب، فاستعرض تاريخ محاولات الاستعمار للنيل من الإسلام واستغلاله الاختلافات بين الرافضة والسنة، داعيا إلى صحوة إسلامية وتوعية الجماهير بهذا الخطر. يا سلام، لماذا لا توعون أنفسكم وتوقفون المذابح ضد أهل السنة؟ وصف الدكتور يوسف القرضاوي هنا بقى التحول في موقف الدكتور القرضاوي، ونسأل الله تعالى أن يحسن لنا وله العقبة والخاتمة. وصف الدكتور يوسف القرضاوي عنوان المؤتمر اللي هو التقريب بين المذاهب الإسلامية بأنه مضلل. شوفهم، مبادئ للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ده عنوان الكتاب بتاعه. ولما قالوا إن المؤتمر نسميه التقريب المذاهب أنكر وقال هذا عنوان مضلل، لأنه يتحدث عن التقريب بين المذاهب، والحقيقة إنه لا مشكلة بين المذاهب المعروفة، والمشكلة بين الشيعة من جانب والمذاهب الفقهية الأهل السنة من جانب آخر. يبدو الحاجة ودو الحاجة تانية. انظروا، قال إن الشيخ شلتوت شيخ الأزهر أصدر فتوى تجيز أن يتعبد السني بالمذهب الجعفري، طبعا ده كلام فاسد جدا سمحه الله، فالتقريب أن يفهم بعضنا بعضا ويحن بعضنا إلى بعض، لكن ليس من التقريب أن نتحدث كلاما عما وينتهي لقاؤنا وكأن المشاكل قد حلت والآلاف يقتلون في العراق من أهل السنة بأيدي الشيعة الرافضة، وكما تتم عمليات تهجير لهم، وقد ناتيت في كل الوسائل التي أستطيعها آيات الله والمراجع في العراق أن يمنعوا ذلك، ودعوت إيران إلى إيقاف هذه الأمور، وهذا ما يقتضيه ديننا ومصلحتنا. فنحن إن كنا نختلف مع إيران بسبب العراق لا نرضى أن تحرم من حقها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة. قال إن التقارب الحقيقي هو التخلي عن المستفزات، فكيف نتقارب ونجد الشيعة إخواننا من الشيعة سمح الله في ذلك يسبون أبا بكر وعمر، كيف نتقارب ويحاول مذهب نشر أفكاره في البلاد الخالصة لمذهب آخر، كيف نتقارب وما يجري في العراق تشيب لهوله الولدان. ده كلام طبعا ده يعتبر يخلنا إيه، تحول مهم جدا، هذا تحول مهم، وإن كان في هناك بعض المؤاخذات البسيطة، ولكن هذا تحول مهم. كان رجل بينادي بالتقريب، دلوقتي يقول لك لا تقريب إيه، إذا كان دولة ناس بكفروا بكر وعمر بيسبوهم وبيدبحوا المسلمين السنة فلا يمكن أبدا أن يحدث التقريب مع هؤلاء القوم. هذا تحول مدهش، ولله الحمد والمنة، إن ما نقوله وننادي به وينكرونه علينا ينادون به بعد ذلك ويرجعون إليه بعد ذلك. فهذا فضل الله تعالى على أصحاب المنهج السلفي، أنهم أصحاب رؤية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تنحرف، كانت كلمات الدكتور القرضاوي هي آخر الكلمات في الجلسة الصباحية والتي أخرجت المؤتمر عن هدوئه ومجاملاته. طبعا لابد، طب هم عاوزين بقى يشربوا الشاي والجاتوه، واخد بالك ازاي، واحنا اهل العراق ننكر ونشجب ونستنكر ولا نحب إراقة الدماء ولا نحب إراقة الدماء، هذه الصورة كلام احتفالي، ويأكلهم ويملأوا بطونهم في الفنادق وبقى وينتهي كل شيء. طبعا هذا الكلام يوقفنا إخوتي، وأرجو إن شاء الله يكون آخر مجلس من مجالس يعني صحوة أو دعوة أو كلمة حق، أدعو الله عز وجل أن تكون كلمة في صحراء، ولكن أدعو الله تعالى أن تكون كلمة إلى قلب كل أخ ملتزم. إن الرياح ستهب علينا، وهناك مخططات جبارة لتفتيت عدة دول، هناك مخططات جبارة لتفتيت العراق، ثم بعد ذلك تفتيت السعودية، ثم بعد ذلك تفتيت مصر، ثم بعد ذلك تفتيت مصر. أخشى من جملة ما أخشى أن يركب الرافضة على أعناق المتصوفة في مصر، وعدد المتصوفة في مصر أكثر من 4 أو 5 ملايين، يعني عدد المتصوفة في مصر يتجاوز 4 أو 5 مليون. لك أن تتصور لو استطاع الرافضة أن يحركوا هؤلاء المتصوفة ضد المتسننين كيف يكون الحال؟ يمكن بالفعل أن تحدث في مصر فتنة عظيمة جدا بين أهل السنة وبين المتصوفة الذين يوجهونهم من؟ الرافضة. فلابد أن نحذر من ذلك الأمر أيما حذر، ولنعلم أن الرافضة حالهم كحال النجس، تعرفين نجاسات حيثما نزلت لابد من إزالته. يعني لو ثوبك أصابته نجاسة نعمل إيه؟ لا تصح الصلاة في هذا الثوب إلا بعد إزالة النجاسة. وكذلك الماء لا يجوز الشرب منه إذا وصلته إيه؟ نجاسة، فأثرت على أحد أوصاف. وهؤلاء الرافضة يغيرون في أوصاف الأمة. لقد استطاع إسماعيل شاه الصفوي سنة 1500 ميلادية أن يفرض المذهب الرافضي على إيران المسلمة السنية بحد السيف. ولم تكن إيران قبل سنة 1500 دولة رافضية شيعية أبدا، بل كانت دولة سنية على المذهب الشافعي فقها، ثم تحولت بعد ذلك إلى الرفض المحض. إخوتي في الله، لابد أن يزداد حبنا للمنهج السلفي، ولابد أن يزداد حبنا للقرآن والحديث وللصحابة ولأهل العلم، لابد أن يزداد حبنا لأهل العلم، وأن نلتف حولهم، وأن نترك الخلافات التي بيننا، ونعلم بأن لنا أعداء يتنمرون بنا ويتربصون لنا، فلا ينبغي أن نمكنهم من غيرات لنا، بل نكن دائما على حذر. الله تعالى أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.